بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أحييكم أيها الأحبة الفضلاء، والتحية عبركم موصولة إلى المشاهدين والمشاهدات. أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطفا على ما سبق من حديث في الحلقات الماضية، ونحن نتحدث عن أسباب هذا الاختلاف المشروع بين أهل العلم والفقه، ذكرنا أن من بين هذه الأسباب أن يكون العالم لم يطلع على النص أو لم يبلغه الحديث الذي يفتي بمقتضاه، والأمر الثاني أن يكون قد بلغه ولكنه لم يصح عنده. علماء الحديث يجعلون هنالك 5 شروط لصحة الحديث، تتمثل في اتصال السند وعدالة الرواه وضبطهم وخلو الحديث من العلة والشذوذ. وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ أو علة قادحة فتوذي. فهذه هي الضوابط، ولكن أيضا في من بين هذه الضوابط درجات قد يختلفون فيها، في مسألة الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال أو لا يعمل به، أو يعمل به بشروط كما ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني، أن لا يكون شديد الضعف وأن يكون مندريا تحت أصل شرعي، وأن لا يعتقد قائله ثبوته بل ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم، إنما بصيغة التمريض، قيل وروي وسمع ولا يقال قال وحدث وكذا. خبر المجهول أو المراسيل بالنسبة لمراسيل الصحابة وغير ذلك، هنالك درجات أيضا يتفاوتون فيها، وهم أيضا بين متوسع في الاحتياط كالإمام البخاري، لا يكتفي بمجرد المعاصرة، وإنما أيضا أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه، وهذه درجات. فإذا هنالك أمر، إذا بلغ النص هل صح، وإذا صح هل اعتقد بأن هذا النص منسوخ معارض بما هو أقوى منه من الأدلة. هنا تأتي قاعدة الترجيح بين النصوص الواردة في المسألة ولكن ظاهرها التعارض، في أصلها لا تتعارض لكن فيما يظهر للإنسان أنها مثلا متعارض. مثلا ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، في دليل على مشروعية زيارة القبور بعد النهي الذي كان في أول الأمر. طيب، في نهي عن لعن الله زوارات القبور، فهنا كيف نجمع بين النصين؟ هنا يقول والله لا، المرأة مشروع لها أن تزور المقابر، لأن علة تذكر الآخرة مطلوبة من الرجال والنساء على السواء. إذن النهي في أن لا تتخذ المرأة هذا الأمر عادة، يعني تكثر بها الزيارة، وأن تأتي في هذه الزيارة من الأفعال ما نهى عنها الشرع كلطم الخدود وشق الجيوب، وأن تضع التراب على رأسها، وأن تنوح على طريقة أهل الجاهلية، فتفعل أشياء في الزيارة تكون مناقضة لمقصود الشارع. فأنت هنا حينما تزور للعبرة والتذكر والدعاء، السلام على أهل المقابر، وتدعو، ثم يعني تأخذ العظة بتذكر الآخرة. فها هنا جمع بين من يقول لا تزور المرأة أخذا بهذا النص، وبين يقول لا، نعمل النصين معا. فنص يقول ألا فزوروها، وهذا يشمل الرجال والنساء على السواء والعلة واحدة، وأن النهي هناك يحمل على ألا تأتي المرأة بتصرفات منافية لمقصد الشرع. فإذا هنالك فيما يتصل بالجمع والترجيح، كيف نجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض في المسألة الواحدة، هذا باب واسع يؤدي إلى اختلاف العلماء والفقهاء. ثم هنالك سبب الرابع، يعني قلنا السبب الأول ألا يكون النص قد بلغه، السبب الثاني أن يكون قد بلغ ولم يصح عنده، السبب الثالث قد صح عنده ولكنه رأى أنه معارض بما هو أقوى من، هنا تأتي قضية الجرح الجمع والترجيح بين النصوص التي ظاهرها التعارض. طيب هنالك مرحلة أخرى من الأسباب التي توقع الاختلاف، أنهم يختلفون في بعض المصادر الفرعية، مصادر الاستدلال الفرعية، طبعا المصادر الأصلية الكتاب والسنة. ثم تأتي بعد ذلك قضية الإجماع، ثم القياس، ثم بعد ذلك عمل أهل المدينة، هل يحتج به أم لا يحتج به، يأخذ به المالكية ولا تأخذ به مذاهب أخرى، مسألة الاحتجاج بقول الصحابي، الصحابة إذا اتفقوا على شيء لا يجوز أن نعدوا إلى غير رأيهم، ولكن إذا اختلفوا وإذا انفرد الصحابي في المسألة الواحدة بما لم يرد عن غيره، هنا مذاهب للعلماء والفقهاء وليس المقام مقام ترجيح بين هذا الرأي أو ذاك. ثم قضية المصالح المرسلة، يعني التي لم يشهد لها الشارع بإثبات ولا بإلغاء، مرسلة يعني مطلقة من قيد الإثبات والإلغاء، في مصالح أرادها الشارع، في مصالح اعتبرها مهدرة، زي المصلحة بتاعة المال الذي مثلا يتوخاه المرابي في الربا، هذه مصلحة مهدرة لأن الشارع أهدرها. ثم هنالك درجة متوسطة بين الأمرين، مثل أن الصحابة اتخذوا جمع المصحف، اتخذوا السجون للمجرمين، تدوين الدواوين، تمصير الأمصار، اتخاذ الخاتم في المراسلات، اتخاذ نظام البريد، طوروا نظم الدولة وأفادوا من حضارات روم وفارس، كل هذه من المصالح المرسلة العامة، الاستحسان لاستصحاب براءة الأصل، شرع من قبلنا، هل يعتبر شرع من قبلنا هو شرع لنا؟ إذا لم يرد في شرعنا ما يناقضه، هذه تسمى مصادر فرعية من مصادر التشريع اختلف فيها العلماء، وهي يعتمد عليها العلماء في مرجحات، فهذا أيضا تؤدي إلى اختلاف بينهم. ثم أمر خامس وهو اختلاف الوقائع التي تتنزل عليها تلك الاجتهادات، وده باب واسع، باب واسع، يعني وقع بين أهل قبرص وبين المسلمين عهد، هم نصارى في عهد بين المسلمين وبينهم، ولكن وقع منهم ما يشبه نقض العهد، فاستشار الخليفة عدد من علماء الأمة، مالك وابن المبارك والثوري وابن عيينة، فأبو عبيد القاسم بن السلام في كتاب الأموال ذكر 7 أجوبة لهؤلاء العلماء، وكل عالم استشهد لجوابه بآية أو بنص أو بقاعدة شرعية. والخلاف هنا لم يكن خلافا على النصوص، ولكن الخلاف كان على فهمهم لهذا الواقع الذي يتنزل عليه النص. يعني مثلا ليس يعتبر أن هؤلاء بدا منهم ما يؤدي إلى النقض في العهد، والآية علقت على خوف، وإما تخافن من قوم خيانة، فإذا خفت وقوع الخيانة فانبذ إليهم على سواء، وبعض هؤلاء يرى أنهم ضعاف أمام غلبة الروم عليهم، وهم إلى عوننا أحوج. ومنهم من رأى أن هذا العهد الذي كان بينه وبين المسلمين تتابع عليه من سلف من الأئمة، فلا ينبغي أن ينقض هذا العهد. وهكذا كل إمام تصور الواقعة على نحو ما ثم جاء ينزل على هذا التصور للواقع الحكم الذي يناسبه. هذا ما يتعلق بتحقيق المنار. يعني العلماء مثلا يقول لك في الوقائع الحكم على الشيء قبل وقوعه غير الحكم على الشيء بعد وقوعه. جاء رجل لابن عباس قال له: هل من لقاتل من توبة؟ قال: لا. فاستغرب الناس كيف يفتي ابن عباس بأن التائب بأن القاتل لا توبة له، ومعلوم أن التوبة مقبولة ما لم يغرغر الإنسان يكون عند حشرجة الموت أو تطلع الشمس من مغربها، في حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمت من قبل. ولكن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه رأى الشرر يتطاير من عيني هذا الرجل، يريد أن يحدث ذنبا، أن يوقع جرما، فأراد أن يسد عليه الطرق والمنافذ. ولذلك قالوا: الفتوى قبل الفعل غير الفتوى بعد الفعل. إنسان إذا ارتكب بعد ذلك وجاء يلتمس التوبة والإنابة والمخرج، فأنت تبحث له عن المخرج الشرعي الذي يصونه ويحميه ويحصنه. فالفتوى قبل الفعل غير الفتوى بعد الفعل. فالوقائع المتجددة المتكاثرة المتنوعة تجعل الفقهاء يختلفون في تنزيل الأحكام المناسبة لها. ولنا عودة بعد الفاصل. رحمة الله للعالمين، النبي الكريم الأمين. رحمة الله أيها الأحباب، ذكرنا يعني جملة من الأسباب تتصل بوقوع الاختلاف المشروع في فروع الأحكام وظنيات الأدلة بناء على عدم إحاطة العالم بالنص أو ورود النص ولكن لم يعتقد صحته، أو اعتقد صحته ولكن رأى أنه معارض بما هو أقوى منه من الأدلة، أو وقع اختلاف في المصادر بين العلماء التي اعتمدوها كجزء من منهج الاستدلال، أو اختلافهم في قضية الوقائع. وطبعا الوقائع بناء على البيئات كما قلنا، واختلاف الظروف والأحوال تختلف. يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان في المدينة في أمر القضاء يقضي بالشاهد واليمين، يعني إنسان يؤدي القسم بشهادة عدل واحد. لما ذهب إلى الشام وجد أهل الشام يعني العدالة ليست فيهم كأهل المدينة، فاشترط شهادة رجلين إضافة إلى اليمين. قال: لا يصلح الناس إلا هذا. وورد فيها معنى كلمته المشهورة: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا لأنفسهم من فجور. وهنا تأتي القاعدة المعروفة أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال والعوائد والنيات، لأن الأحكام الشرعية نوعان: أحكام ثابتة كثبوت الجبال الراسيات لا معنى فيها لتبدل الزمان وتغير المكان، كالأحكام التي دلت على فرض الفرائض وتحريم المحرمات ووجوب الواجبات كالصلوات الخمس وصوم رمضان والحج والزكاة، أو المحرمات أو الفرائض الاجتماعية المتعلقة ببر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الجار، أو المنهيات التي نهت عن الكبائر في الذنوب. هذه لا اختلاف فيها باختلاف الزمان والمكان. وهنالك أحكام انبنت على اجتهادات، انبنت على مصالح شرعية، انبنت على أعراف. تغيرت هذه الأعراف تتغير معها هذه الأحكام الاجتهادية، والتي عبر عنها الإمام ابن القيم بأمر الفتوى. الفتوى، فتوى تنزيل الحكم على الواقع. فهذا باب يقع فيه اختلاف كثير بتنوع بيئات الناس. ولذلك حينما نرصد هذه الجملة من الأسباب وفيها تفاصيل كثيرة جدا، تجد أن الفقهاء يبحرون وهم يستشهدون للمسألة الواحدة بالكثير من النصوص، وهذا يرد على هذا، وهذا يعقب على هذا، وهذا يرجح بهذا. فهذا دليل على أن هذا الضرب توسعة، تيسير، رحمة بالنسبة للأمة، ثراء وخصوبة لا ينبغي. لذلك الصحابة ما كان ينكر بعضهم على بعض، يتحاورون نعم، يتباحثون نعم، والأئمة كذلك، ولكن يصونهم في هذا أدب راقي، يحفظ كل منهم لأخيه مكانته، إمامته، علمه وفضله، يحسن الظن بإمامته، وتبقى هذه في دائرة المندوح من الأدلة. هنالك جانب آخر إذا فصلنا فيه، لا سيما في موضوع الاستشهاد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام له ثلاث صفات، فهو الرسول المبلغ عن ربه عز وجل، وهو إمام الأئمة، رأس الدولة وحاكم المسلمين، وهو قاضي القضاة الذي يفصل بين خصومات الناس ويحقق العدالة ويؤدي الحقوق إلى أهلها. طيب، تصدر عنه أحكام شرعية بكل هذه الصفات، ولكن العلماء يختلفون في أثر دلالة الحكم. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذا يعرف بإحياء الموات، تجي أرض تحييها وتزرعها وتنميها وكذا. الأثر في الحكم يختلف. لو صدر باعتبار أنها فتوى عامة، فيحق لكل إنسان أن يحيي الأرض الميتة. ولكن إذا صدر هذا الحكم باعتبار أنه إمام للمسلمين، رأس الدولة، فمعناها أن التصرف في إحياء الموات لابد أن يكون بإذن الإمام، إذن السلطة المسؤولة عن هذا. وإذا صدر باعتبار الفتوى فهو حق مشاع. إذن اختلف هنا دلالة الحكم باختلاف المعنى الذي صدر عنه الحكم. من قتل قتيلا فله سلبه، السلب الذي يكون بالنسبة للمجاهدين مما يسلبونه من أعدائهم. طيب، هل هذا النص صدر باعتبار أنها فتوى عامة فيحق لكل غانم أن يأخذ السلب دون أن يرجع إلى قائده أو إلى إمامه، أم أنه صدر باعتبار أنه سياسة شرعية وبالتالي فلا يحق لهذا المجاهد أن يأخذ هذا السلب أو تلك الغنيمة إلا بإذن الإمام، بمعنى أن التصرف في هذه الغنيمة مرجعه فيه إلى التفويض الذي يقيمه القائد أو الإمام. هذا الحكم تشريعي، ولكن دلالة هذا الحكم هل هو فتوى عامة مثل صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، أم أنه حكم سلطاني يتعلق بكونه إماما، وبالتالي المرجع في مثل هذا التصرف يكون بالنسبة لإذن الإمام. يتفاوتون في أنه هل هذا النص منسوخ، مخصص، مقيد بنص آخر. نضرب مثال: النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع الأسرى؟ وجدنا في سورة براءة الأمر بأخذ الأسرى، قتلهم، حصرهم، في سورة محمد: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. المن بلا مقابل أو الفداء بمقابل. حين العلماء اختلفوا، بعضهم يقول والله في نسخ، وآية سورة براءة جاءت متأخرة فنسخت، ولكن المحققون من الجمهور يقول لا نسخ، كل الآيات دي تعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأشياء، من على الأسير بلا مقابل، فدى الأسير بمقابل، قتل الأسير بناء على المصلحة الشرعية. فالتنوع فيه هنا الجمع بين الأدلة. من على أبي عزة في غزوة بدر لما قال إنه ذو بنات، فاشترط عليه ألا يعين أحدا من المشركين. لما قبض في حمراء الأسد قال: عفوك ثانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والله لا تحك عارضيك بين نساء مكة وتقول غررت محمدا مرتين. في أسرى بدر وجدنا الفداء، واحد يعلم 10 من أبناء المسلمين. النضر بن الحارث قتل لما بلغه، بلغ النبي عليه الصلاة والسلام شعر أخته قتيلة، بكى النبي عليه الصلاة والسلام حتى أخضل الدمع لحيته، وقال: لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لعفوت عنه. بعثت بأبيات رقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق، مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق، هل يسمعني النضر إن ناديته، أم كيف يسمع ميت لا ينطق، أم محمد يا خير ضنء كريمة في قومها والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، النضر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق، ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق، صبرا يقاد إلى المنية متعبا رصف المقيد وهو عان موثق. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخضل الدمع لحيته، وقال: لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لعفوت عنه. فهذا تصرف بمقتضى السياسة الشرعية والمصلحة المرعية، وهذا التنوع دليل على أن كل هذه الصور جائزة، ودليل على أن المسلمين في فترة ما يمكن أن يعقدوا من العهود والمواثيق كنمط معين في التعامل مع الأسرى، ويكون هذا من باب المصالح الشرعية والمقاصد المرعية التي دل الشرع على أن فيها فسحة، لأن المسائل المتعلقة بالسياسة الشرعية يدور، يعني الحكم يدور فيها في إطار الموازنة بين المصالح والمفاسد، ما رجحت مصلحته على مفسدته أجيز، ما غلبت مفسدته على مصلحته منع، والفتوى فيه تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد والنيات. وجدنا في أرض السواد بالنسبة لعمر رضي الله عنه كيف أنه ضرب عليها الخراج، لأنه تأمل أنها إذا قسمت على الفاتحين فإن حق الأجيال، وهم شباب المستقبل شباب الغد، لا يكون لهم نصيب في هذه الأرض إذا قسمت على الفاتحين، فضرب عليها الخراج ليفيد منها من كان فاتحا من المجاهدين، وليكون لها النصيب في حفظ حقوق الأجيال في التنمية المستقبلية. وقال ابن قدامة: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصلح في زمانه، وما فعله ابن الخطاب هو الأصلح في زمانه، وهي القاعدة التي يعبر عنها فقهاء الحنفية: إنه اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان. فرأينا كيف هذه السعة في فهم النصوص، في ربط الجزئيات بالمقاصد الكلية، في التفريق بين الثابت من الأحكام والمتغير من الفتوى، في الاختلاف في بعض المصادر للاستدلال، تفتح آفاقا واسعة لهذا الاختلاف الذي هو في الفروع اختلاف مشروع يعذر صاحبه ويكتب له الأجر إن كان من أهله في محله، وهو من أبواب السعة والرحمة والتيسير على الأمة متى استصحبت الأمة الآداب الشرعية والأخلاق المرعية في التعامل معه. وهذا ما سنعرض له في حلقات قادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
رحمة الله للعالمين.